بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا هو المجلس الأخير من مجالس التعليق على كتاب الأربعين النووية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الزهد في الدنيا يدفع الإنسان إلى أمور عظيمة. ما معنى الزهد في الدنيا؟ مر معنا بأن كلامنا القيم العارف ما يدعو الناس إلى ترك الدنيا. خلاصة الزهد في الدنيا ألا تكون الدنيا في قلبك، وإنما تكون في يدك. فبعض الناس نسأل الله العفو والعافية جل تفكيره وأكبر همه ومبلغ علمه مسائل الدنيا. قال علي بن أبي طالب فيما رواه ابن أبي الدنيا في الزهد: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت الله يرفع قدرك. جزاك الله خير شيخ. قال: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. إذا كان الإنسان زاهدا في الدنيا وقعت عليه المصيبة، يعلم بأن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الشق الثاني من هذا الحديث: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. بعض الناس إذا رأى بعض من وسع الله عليهم: يا فلان، من أين لك هذه السيارة؟ كم راتبك؟ أين تعمل؟ كم عندك من كذا؟ كم عندك من كذا؟ وأغلب الناس يبغضون مثل هذه الأسئلة، ولا يحبون من يسأل مثل هذه الأسئلة ويتضايقون منه. لذلك قال بعضهم: جالست الربيع بن خثيم، هذا العابد المعروف، 10 سنين، فما سمعته يسأل عن شيء من أمر الدنيا إلا مرتين. يعني 10 سنوات ما سأل عن شيء من أمر الدنيا إلا مرتين. ما يعني ماذا قال فيهما؟ قال مرة لهذا الرجل: والدتك حية؟ أمك على قيد الحياة؟ ثم قال مرة: كم لكم مسجدا؟ في منطقتكم كم مسجد؟ هكذا كانوا يتكلمون. أما أن نثقل على الناس من أين لك هذا، وكم تعمل، وكم شركة عندك، وكم مصنع عندك، وكيف سافرت، وكيف فعلت، فإن الناس يتضايقون من ذلك تضايقا عظيما. أيضا قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: لا تزال كريما على الناس. يا طالب العلم احفظ هذه الوصية فإنها طيبة. لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، فإنك إذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. إذا كنت مخالطا للناس فلا تتطلع، لا تنظر، لا تتشوف إلى ما في أيدي الناس، فإنك إن فعلت ذلك أبغضك الناس. لذلك قيل عن ترجمة الحسن البصري، وقيل أيضا عن بعض مشايخنا في عصر من توفي رحمة الله تعالى عليه، لماذا الملوك أقبلوا على كلامه؟ قال: احتاج الملوك إلى علمه واستغنى عن دنياهم، فلذلك رفعه الله رفعة عظيمة. ابن القيم ماذا يقول؟ يعني طالب العلم أيضا أيها الأحبة الأفاضل بشر، إنسان، قد يرى بعض زملاء في المدرسة وبعض الناس ممن ترك العلم وسع لهم في الدنيا، وعندهم كذا وكذا من الأموال، وعندهم كذا وكذا من متاع الدنيا. ابن القيم ماذا يقول؟ إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس بشكل عام. أحيانا بعض الناس يكون فيه طبع الفضولي، يسأل سؤالا كثيرا بفائدة أو من غير فائدة. من باب الملح، بعض السلف كانوا يزجرون من يصطع هذا الصريع بماذا؟ قال رجل، قال عمرو بن مرة: رأيت رجلا يسأل سعيد بن المسيب أكثر عليه في السؤال، ماذا كذا وكيف كذا وصار كذا ووقع كذا وما حكم كذا، أكثر عليه إكثارا عظيما. فغضب سعيد بن المسيب فقال له: يا فلان من أمك؟ فالرجل استغرب من هذا السؤال، قال: من أمك؟ فاستحيى الرجل وطأطأ برأسه، فقال سعيد: هاتي حاجتك. أراد أن يعلمه لا تسأل كثيرا في بعض المسائل على صغيرة وكبيرة وتشق على الناس مشقة عظيمة. فلما قال له: من أمك؟ انتبه أنه قد أسرف في السؤال، فكما لا يحق له أن يسأل ما اسم أمك، كذلك أنت لا تكثر على الناس من الأسئلة كي لا تضجرهم. ونبه على فائدة: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أكيد أيها الأحبة الأفاضل بأن طالب العلم لا يمد عينيه إلى ما في أيدي الناس، ولكن طالب العلم أيضا لو جاءه بعض من يسأل منه شيئا من متاع الدنيا، عليه أيضا بارك الله فيكم أن يكون عنده حلم على هؤلاء الناس. ابن رجب الحنبلي ماذا يقول؟ وأما من كان يرى المنة للسائل عليه، يعني أحيانا عندك صديق عزيز نفس جاءك وقال: يا فلان عندي طلب في مسألة دنيوية. بعض أصحاب النفوس الكريمة ماذا يفعل؟ يقول لهذا الطالب: منة علي، لأنه أحسن بي الظن ووثق فيني ثقة عظيمة، فيقف معه وقفة عظيمة. قال: وأما من كان يرى المنة للسائل عليه ويرى أنه لو خرج له عن ملكه كله لم يفي له ببذل سؤاله له وذلته له، قال: فهذا نادر جدا من طباع بني آدم، وقد انطوى بساط ذلك من أزمان متطاولة. قال: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هذا خلق يكاد أن يكون قد انطوى من بني آدم. بل بعضهم أيها الأحبة الأفاضل إذا أكرم الناس يتحدث في المجالس: يا فلان أتذكر يوم كذا فعلت بك كذا وكذا. أترك مثل هذه الأشياء، ولو كان من أحسنت إليه قابل إحسانك بالإساءة لا تبطل عملك ولا تمن على الناس، واجعل هذا العمل بينك وبين الله، ينصرك الله عز وجل عليه. بعض الناس لئام تحسن إليه فيتكلم عليك ويشتمك ويسبك ويؤذيك، لا تمن عليه بأنك قد أحسنت إليه في يوم من الأيام، بل أعفو واصفح فإنك تظفر بإذن الله عز وجل. ثم قال: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. علينا أن نفهم أيها الأحبة الأفاضل ما معنى لا ضرر ولا ضرار. بعض أهل العلم يقول: لا ضرر، لا تدخل الضرر على نفسك، ولا ضرار، لا تدخل الضرر على غيرك. وبعضهم يقول: لا ضرر، لا تضر غيرك بنفع نفسك، ولا ضرار، بعضهم والعياذ بالله يضر غيره من باب حب الإيذاء والضرر دون أن ينتفع هو من هذا الإضرار في شيء. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هنا لهذه القاعدة استثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ قلنا في الدروس الماضية: من علامات العلم والرسوخ في العلم معرفة الحروف المحترزات والتقييدات. هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار لها استثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ ماذا؟ في نريد قاعدة أعم. كلامك ليس خطأ بس قاعدة أعم. ما سمعت شيخي؟ إذا كلامك جيد لم تختلف. إذا كان الضرر والإضرار بحق استثني هذا من هذه القاعدة. السارق تقطع يده، طيب يقول هذا ضرر، نقول لا هذا ضرر بحق. واضح بارك الله فيكم. أحيانا الرجل قد يهجر زوجته، تقول هذا ضرر، هذا ضرر ماذا؟ بحق، في حالات معينة. فإذا كان الضرر بحق لا حرج في ذلك. قال ابن رجب: فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا. فهذا غير مراد قطعا. يعني يأتيك رجل ويقول لك المرأة تريد أن تسافر العمرة من دون محرم، ولا ضرر ولا ضرار، نقول له لا، ليست المسألة هكذا، ليست المسألة هكذا، فننتبه لهذا القيد. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. فائدة أيها الأحبة الأفاضل: لا تكن عجولا في الحكم، خاصة إذا وقع أو بلغك خبر مسيء عن بعض إخوانك. يأتيك بعض الناس ويقول: يا فلان يا شيخ، أخوك طالب العلم في القرية الفلانية يقول كذا وكذا. قل له: بينتك، هات البينة. من أين قال هذا الكلام؟ عندك بينة؟ عندك شيء مكتوب؟ لعلك فهمت كلامه خطأ. أما أن تصغي أذنك لكل أحد فلا. وبعض الناس والعياذ بالله يمشي بالنميمة ويمشي بالوشاية ويريد أن يجعل بينك وبين إخوانك طلاب العلم، إخوانك الذين هم على نفس طريقتك، يريد أن يجعل بينك وبينهم خصومة، فاحذر من ذلك حذرا شديدا. قبل مدة قال لي أحدهم: فلان يقولون بأنه يقول كذا وكذا. قلت له: أنا أستطيع أن أحلف على غلبة الظن بين الركن والمقام أنه لا يقول هذا الكلام. ثم رفعت الهاتف واتصلت عليه: يا فلان، يقولون أنك تقول كذا وكذا. قال: والله العظيم ما قلت هذه الكلمة. فلذلك يا طالب العلم انتبه. نعم، أحيانا تكون البينة موجودة، فماذا تصنع؟ تنصح وتعظ وتذكر. أما أن تصغي بأذنك لأي أحد وللماشي بالنميمة ولأصحاب الوشاية والإفساد فاحذر من ذلك حذرا عظيما. في مجمع الأمثال للميداني مثل جميل، ماذا يقول؟ قال في مثل عند العرب: إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تقضي له حتى يأتيك خصمه، فلعله قد فقئت عيناه جميعا. واضح بارك الله فيكم. وأحيانا في الخلافات الأسرية تأتي المرأة فتقول: زوجي فعل وفعل وفعل وفعل، ثم يأتي الرجل فيبين أن هذا الكلام قد بولغ فيه مبالغة عظيمة، ومبالغات العوام لا تنتهي. قال بعضهم: رأيت رجلا ملتحيا لحيته إلى الركبة. يا رجل إلى الركبة، كيف هذا الكلام؟ يقول: لا 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 إلى السرة. يا رجل إلى السرة، لا لا لا، قال يعني إلى وسط صدره. يا رجل إلى وسط صدره. ثم يظهر أن هذا كله من مبالغات العوام. فلذلك انتبه لمثل هذه الأشياء. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، كثير من الأمور التي يتم تداولها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك أو غيره، وبعضهم يعمل هذه الأشياء للإضرار ببعض الدول، انتبه من هذه الأشياء. يقول: في البلد الفلاني وقع المنكر الفلاني وحصل كذا وكذا. كثير من هذه الأخبار لا خطام لها ولا زمام، فاحذر لذلك حذرا عظيما. في حادثة الإفك تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ومعلوم بأن الغيرة بين النساء تكون شديدة وعظيمة، ويعني يكون بينهن منافسة. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمره، يسألها عن أمور تتعلق بعائشة، فقالت زينب، فقال: يا زينب، ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني، يعني تنافسها في المنزلة أو في يعني المودة أو في يعني مودة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته. قالت: فعصمها الله بالورع، أنها لما حفظت لسانها ولم تتكلم، وهكذا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، قالت: عصمها الله بالورع. أيضا أنبه على فائدة، انظروا أحيانا يعني قد تكون هناك منافسة، ولكن طالب العلم يتكلم بما يرضي الله. عائشة رضي الله عنها كانت تغار ممن؟ من خديجة. وكثير من الأحاديث المروية في فضائل خديجة من رواها؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بل كثير من أحاديث فضائل آل البيت من رواها؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك طالب العلم في عموم الأمور ينتبه ويتثبت ويتكلم بالكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أذكر أن أحد المشايخ عليه كلام، توفي رحمة الله تعالى عليه، جاء أحدهم وكنت جالسا في المجلس إلى شيخ آخر يتكلم في ذاك الذي توفاه الله بكلام فيه حق، فقاله: يا شيخ، رأيت فلان الفلاني يلبس بناته اللباس القصير. قاله: يا فلان، اتق الله، هذا لا يفعل هذا الأمر، لا يفعل هذا الأمر. فسكت ذاك. فلذلك يا طالب العلم انتبه وتثبت وتبين، فالأمر دين. نعم، يتكلم طالب العلم في أهل البدع ويحذر منهم ديانة لله، ليس من باب الخلاف الشخصي أو من باب أن يشعر بغير منهم، لا، بل يتكلم ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أظن عندكم تصحيف، يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فائدة: من أعظم صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما بالمعروف وعالما بأن هذا الأمر منكر. قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم: ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، لأن بعضهم قد يأمر بمعروف يظنه وهو في الواقع يأمر بمنكر يخالف الشريعة، وبعضهم يظن أنه ينهى عن منكر يظنه هو وفي الواقع قد ينهى عن شيء أمرت به الشريعة. فيا طالب العلم، تعلم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فائدة في هذه الأحاديث كما قال ابن رجب: وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. أحيانا يقع المنكر لا تستطيع أن تنكر بيدك ولا تستطيع أن تنكر بلسانك، ولكن إياك أن تقر هذا المنكر بقلبك. بل بعضهم والعياذ بالله إذا انغمس في معصية معينة ماذا يفعل؟ يبدأ يبرر لنفسه المنكر. هذا بعض العوام أفضل منه. بعض العوام إذا فعلوا منكر تقول له: يا فلان، اتق الله، قال: ادعو الله أن يتوب علي، أنا مقصر، يا رب تب علي، اهدني، استر علي. أما بعضهم والعياذ بالله يفعل المنكر، فإذا نصحه إخوانه من طلاب العلم: يا فلان، كيف تفعل هذا المنكر؟ هذا فيه كذا وكذا مما حرم الله. يقول لك: المسألة فيها خلاف، إياك والتلون يا فلان، فإن هذا أمر عظيم. وقول المسألة فيها خلاف ليس حجة عند الله، وجود الخلاف في المسألة هذا ليس حجة عند الله. فلذلك لابد أن ننتبه، وجود الخلاف ليس حيلة تتحايل بها على ما أمر الله، فكن صادقا في الديانة. قال ابن رجب: معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد. إنك تأمر يعني إنك تنكر المنكر بقلبك هذا فرض لا يسقط عن أحد، وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الوسع والطاقة. ويقول أيضا: الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. فيا طالب العلم، قد لا تستطيع أن تنكر المنكر بيدك ولا بلسانك، فماذا يسعك أن تنكر المنكر بقلبك؟ فإن هذا أمر مهم وعظيم. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. بعضهم إذا وقع منكر يبدأ يتكلم ويلبس الحق بالباطل، ويبدأ يهون المسألة فيها خلاف، وبعضهم يفتي بكذا، وأنا أتوقف في هذه المسألة. يا فلان، إذا عجزت عن قول الحق فلا تتكلم، ليسعك بيتك واسكت وأنكر في قلبك. والله عز وجل إن كنت صادقا في هذا الأمر يعذرك سبحانه وتعالى. أما أن نبرر للناس فعل الحرام والعياذ بالله، فإن هذا منكر، وهذا أمر عظيم وأمر لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، يقول ابن رجب الحنبلي: والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن يكره الإنسان أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. ابن تيمية ينبه أن الحسد ليس معناه تمني زوال النعمة على الغير، لا، يقول: بل من الحسد كراهية النعمة على الغير. يعني بعض الناس ينظر إلى نعمة عند فلان فيتمنى أن تزول وتنتقل النعمة إليه، وبعضهم نفسه خبيثة، إذا رأى نعمة على فلان ما يتمنى أن تنتقل النعمة إليه، لا، يتمنى أن تزول النعمة عن فلان فقط هكذا. وبعضهم يكره نعمة الله عز وجل على بعض الناس ويتساءل: من أين لفلان كذا؟ وكيف حصل كذا؟ ولما وقع له كذا؟ هذه قسمة من الله. يا فلان، الله عز وجل أعلم بخلقه، قد تفتح لك بعض أبواب الدنيا فتكون سببا لولوجك النار والعياذ بالله، وقد يتولى الإنسان بعض المناصب فيكون هذا المنصب سببا لسفك دمه والعياذ بالله. وأذكر أن أحدهم، أنا يعني ما أدركته في الدراسة الجامعية في الجامعة الإسلامية، وإنما كان في الدراسات العليا، لما رجع إلى بلده بوأ بعض المناصب وبعض المسؤوليات وغيره، ثم وقعت أمور، ثم بعد ذلك قتل مع هذه الفتن المدلهمة التي عصفت ببلده. يعني ما كان يخطر في باله إن بعض المناصب قد تؤدي لاحقا إلى إراقة دمه. لذلك أخي الفاضل الكريم، إن جاءت لك مثل هذه الأمور استعن بالله وأدي شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وأما إذا لم تأتي فلا يتطلب الأمر أن تحسد غيرك. أحدهم اتصل علي وقال: كيف الناس يسكنون في بيوت وأنا لا أسكن في بيت مثل الناس؟ يا رجل اتق الله، نعمة من الله ساقها الله عز وجل لهم، اجتهد، سل الله من رزقك من رزقه. أما أن تقول لماذا يقع لهم كذا، هذا فضل الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فانتبه لذلك يا طالب العلم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. يا طالب العلم، طبق هذه القاعدة النبوية. ما هي؟ في سنن الترمذي ومسند أحمد وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. يعني عندك بعض طلاب العلم دائما يزورك، هو ما يدعوك لزيارته. فتذكر هذا الحديث: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. جاء عن طلحة ابن عبد الله بن عوف، عبد الله بن عوف صحابي، أخو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، بأن هذا الرجل كان كريما، كريما جدا، أظن كان يعرف بطلحة الجود لشدة كرمه. قالت له زوجته: أصحابك أصحاب سوء. قال: لما؟ قال: إن كان عندك مال زارك جاءوك، وإن ذهب عنك المال لم يأتك أحد منهم. قال: بل أحسنوا بنا الظن، لما وجدوا أن الله وسع علينا لم يشقوا علي فزاروني، لأن الخير وفير، ولما رأوا بأن أمور المال قد قلت أكرموني بعدم الزيارة كي لا أشق على نفسي. هذا أمر عظيم، لذلك تذكر هذا الحديث: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قد يلزغ الشيطان بينك وبين بعض الدعاة، إخوانك الأصحاب الزملاء، بسبب أمر تافه ويسير، فماذا تصنع؟ من الطرق التي تطيب القلوب الهدية. طيب، بعض الناس يقول: أنا ما عندي شيء أهدي فلان، ماذا تفعل؟ تدعو الله عز وجل له، فإن هذا من أعظم أسباب سلامة القلب، ومن أسباب دوام الألفة والمودة. ثم قال المسلم، أخو المسلم قال: ولا يحقره، لا تحتقر الناس. بعض الناس يقول: فلان جاهل ما يعرف شيء. وبعض المكابرين والمعاندين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمزه بهذا، وكتب له مسائل بلاغية: يا فلان ما تقول في هذه الجملة، تعدد له، ذكر له مسألة، وطلب من الشيخ من باب التحدي العلمي والترف العلمي أن يستخرج من هذه الجملة 10 مسائل بلاغية: الاستعارة والتشبيه ومدري إيش وغيره وكذا. هذا من باب ماذا؟ بعضهم يفعل هذا من باب احتقار الناس، استنقاص الناس: يا فلان أنا أعلم بهذه المسألة قبل أن تخرج من بطن أمك. يا رجل اتق الله، هذا الكلام يترفع عنه أهل العلم وطالب العلم. إن أخذ العلم عن شيخه فرح بذلك، وإن أخذ عن قرينه فرح بذلك، وإن أخذ العلم عمن هو دونه أيضا فرح بذلك. وحقيقة أيها الأفاضل، أحيانا يأتيك بعض طلاب العلم المبتدئين، والله بعضهم يفيدك ويعطيك فائدة طيبة، فلا تحتقر هذه الفائدة. قال عمر بن شرحبيل كما في المجالسة للدينوري، قال: لو عيرت رجلا برضاع الغنم لخشيت أن أرضعها، أن أكون مثله، أن يرضع من هذه الغنم. نسأل الله العفو والعافية. في تاريخ بغداد عن المدائني، ذكره الخطيب وأسنده، كان سبب حبس ابن سيرين في الدين، يعني وقع دين على ابن سيرين ووقع في الحبس، أنه اشترى زيتا ب40,000 درهم، درهم الفضة، يعني هذا مبلغ وقدره يعني، فوجد في زق منه، في جرة من هذا الزيت، فأرة، فقال: الفأرة كانت في المعصرة، فصب الزيت كله، يعني تورع، قال: أظن بأن هذه الفأرة لوثت كل الزيت. وكان يقول: عيرت رجلا بشيء منذ 30 سنة أحسبني عوقبت به. وكانوا يرون أنه عير رجلا بالفقر فابتلي به. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك هناك فرق بين النصيحة وبين التعيير. يعني بعض الناس اللهم عافنا يقول: أبناء فلان هؤلاء كلهم فساق، كلهم كذا وكذا، ثم تمر الأيام ويبتلى فلان الفلاني. لذلك لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه. نعم أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم يحذر من أهل البدع، لكن الكلام عن مسألة التعيير، مسألة الشتم، مسألة السب والعياذ بالله، هذا الأمر يترفع عنه طالب العلم. ابن سيرين هذا، شوف أخلاق الكبار، ماذا كان حاله؟ قال ابن عون: كان ابن سيرين من أرجى الناس لهذه الأمة ومن أشد الناس إزراء على نفسه. إذا نظر إلى نفسه اتهمها، وإذا نظر إلى الناس يثني عليهم ويذكرهم بالخير. هذا هو حال المسلم، لا يحتقر إخوانه ولا يحتقر طلاب العلم ولا يتكلم على أصحابه الذين على نفس منهجه بسبب مسائل يسيرة ومسائل سهلة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، من أسباب انشراح الصدر طلب العلم. فيا طالب العلم، إذا شعرت بضيق اطلب العلم، فإنك ستجد انشراحا في الصدر. إلا نزلت عليهم السكينة، فهذا أمر احرص عليه. فائدة، قال: ومن يسرع، قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. لاحظوا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الأمر الأول ذكر جزاؤه في الآخرة، الأمر الثاني في الدنيا والآخرة، والأمر الثالث في الدنيا والآخرة. قال بعض أهل العلم: لأن تفريج الكربات فيه جزاء عظيم ادخر لصاحبه هذا الجزاء العظيم في يوم القيامة. فلذلك يا طالب العلم، أحيانا قد يفرج الله عز وجل على يديك كربات بماذا؟ بكلمة، بكلمة واحدة قد يفرج الله عز وجل بعض كربات الناس. حتى بعض العامة يقولون، يعني وقعوا في مصيبة، قال: فزارني بعض الناس، والمصيبة لها حرارة في القلب، قال: وواساني وكأنه قد صب علي ماء باردا. فلذلك يا طالب العلم احرص على هذا الأمر. طيب، التيسير على المعسر، انظروا في هذا الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له، يعني رجل اقترض من أبي قتادة وما أرجع له المال، هذا الغريم طلبه أبو قتادة: يا فلان أرجع لي مالي. فماذا صنع؟ توارى عنه، اختفى، طلب الهرب. ثم أبو قتادة وجد هذا الغريب، فقال الغريب: إني معسر ولا مال عندي. فقال: آلله، تحلف بالله أنك معسر، يعني وأنت تجزم بهذا الأمر؟ فقال أبو قتادة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وحدثني مرة أحد العامة، قال رجل، قال: يا فلان عندك مال؟ سأضارب بهذا المال. وأخذ منه مبلغ، الله أعلم كم يكون، يظهر يعني أنه بالآلاف، يعني ليس مبلغ 100 درهم ولا 200 درهم، بل بالآلاف. قال: ثم بعد ذلك قطعني، اتصل عليه لا يرد علي أبدا، يذكر لي هذا الأمر صاحب القصة وصاحب الشأن. وصاحبي هذا عنده عادة في مدينته، المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجنازة قريب من بيته. قال: فتصلني رسائل صلاة الجنازة على فلان على علان، فأذهب وأصلي، أعرفه أو لا أعرفه، عربي عجمي من أي مكان، رجل مسلم مات، سأذهب وأصلي عليه، هذه طريقة صاحبي. قال: فجاءتني رسالة صلاة الجنازة على فلان الفلاني، فلان ابن فلان. قال: فذهبت كي أصلي عليه كالعادة التي هي عند صاحبي. قال: فرآني رجل يعرفني ويعرف صاحب الرجل الذي أخذ مال صاحبنا، يعرف الاثنين. فقال لي صاحبي، واسم صاحبي عبد الله، قال: يا عبد الله، تعرف هاي صلاة الجنازة على من؟ قلت: لا والله ما أعرف، وصلتني رسالة فجئت. قال: هذا شريكك الذي أكل مالك. ما تفجأ. قال: فلما سمع بعض المقربين يعني هذا الحوار، أقارب أو أصدقاء ذاك الرجل اجتمعوا علي، وقالوا نرجوك أن تسامح في هذا المال الذي قد أخذه. قال فقلت لهم عفوت عنه لوجه الله. فهذا أمر طيب والله إخوان الأفاضل، ينبغي أن يشاع بين الناس وأن يذكر الناس بهذه المسائل، خاصة إذا كانت حقوق يسيرة. الإخوان الأفاضل في السودان ما هي عملتكم؟ جنيه. 100 جنيه كثيرة أم قليلة في عرف الناس؟
قليلة.
نفترض أن رجل أخذ من الثاني 100 جنيه، فبعضهم ماذا يفعل؟ يقول والله لأدعون عليك في السحر. يا رجل اتق الله، اتق الله. الموضوع يعني عبارة عن ريالين تدعو عليه في السحر، والله الموضوع لا يستحق إخواني الأفاضل. يعني هذا الشيخ موجود، هذا والله بعض الناس يسرف في العقوبة. سأفعل كذا، سأدعو على أولادك. يا رجل اتق الله، اتق الله. لك الحق نعم، لكن ليس لك الحق في أن تبغي عليه لهذا الأمر. والناس لا يزالون يتسامحون في مثل هذه الأشياء، هذا من طبع الناس عادة. فلذلك يا طالب العلم، ليتق الإنسان ربه. نعم لك الحق في أن تطالب بحقك ومالك، هذا لا إشكال فيه، ولكن أيضا على طالب العلم أن ينتبه في بعض المسائل. وأيضا نصيحة أخوان الأفاضل، إذا كنت ترى نفسك أنك لا تضبط نفسك في هذه المواضيع، فلا تشارك الناس في مسائل الأموال، لا تدخل في خضم هذه الأمور. زارني مرة أحدهم هنا يعني يقول تعرف شركات تأجير الطائرات؟ قلت له والله لا أعرف. تعرف شركات بيع الذهب؟ قلت له يا فلان تريد تسألني عن قلم، عن دفتر، عن كتاب؟ سأجيبك. أما طائرات وذهب والله لا علم لي بمثل هذه المواضيع. ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فلذلك أيها الأفاضل، الإنسان ينتبه في مثل هذه الأمور. ثم قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. في جامع العلوم والحكم عن الفضيل بن عياض قال المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. طيب نحن الدعاة ما دخلنا في هذه المواضيع؟ أحيانا يتصل عليك بعض الناس من مدينتك ويكونون من الوجهاء، يا شيخ عندهم امرأة فعلت كذا وكذا. استر على الناس، لا تتكلم في مجالسك يا جماعة في خبر أنتم ما تعرفونه. يا رجل هذه أعراض ناس لا تصح. أحيانا يأتيك بعض المسؤولين يشاورك في قضية معينة، وقع عندنا جريمة معينة، كيف نتعامل معه؟ وأنت بحكم أنك من الدعاة في هذه المدينة قد تردك أشياء ما ترد للناس، فلذلك انتبه. فالمسلم يستر، أو يأتيك بعضهم ويقول يا فلان عندي موضوع خاص جدا أريد أن أشاورك فيه. وبعض الناس إذا قلت له عندي موضوع خاص ما تخرج من المسجد إلا وتجد بأن موضوعك قد انتشر وبلغ الآفاق، وهذا أمر مرذول. أيضا إخوان الأفاضل، انتبهوا لأمر خطير وقبيح جدا يفعله بعضهم بدون قصد. يجلس بعضهم عند عامة الناس ويقول يوجد بعض الدعاة يفعلون كذا وكذا من بعض مسائل المنكرات، يوجد بعض أئمة المساجد يصنعون كذا وكذا، ويتكلم أمام من لا يفهم الكلام. فبعض الناس ماذا يتولد هذا الأمر عنده؟ يسيء الظن بكل طلاب العلم، يسيء الظن بكل محافظي القرآن، يسيء الظن بكل أئمة المساجد. فانتبه من هذا الأمر، فوالله إن هذا الأمر عظيم وخطير، وقد يكون سبب في تنفير الناس من الاستقامة. يمكن أن تذكر أحيانا بعض المسائل، لكن ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تخيل بعض العامة يوميا يسمع إن مثلا محفظ القرآن بدر منه كذا وكذا، ماذا سيظن؟ سيسيء الظن بالناس. فلذلك يا طالب العلم انتبه من هذا الأمر. ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة ترجم للوزير الحنبلي المعروف ابن هبيرة، وأنصحكم أن تقرأوا ترجمة ابن هبيرة في الذيل على طبقات الحنابلة، ففيها دروس كثيرة وكبيرة جدا. ابن هبيرة كان وزيرا، يعني رئيس الوزراء، الوزير في التاريخ كأنه رئيس الوزراء نائب عن السلطان، أمر بعض من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. يعني انتبه أؤمر بالمعروف وأنهى عن المنكر مع معالجة هذه المواضيع بحكمة وذكاء. أما أن نتكلم دائما يقع كذا ويحصل كذا ويقع كذا ويحصل كذا، بعض الناس لا يفهم مثل هذا الأمر. طبعا لا يدخل في الستر على الناس من عظم شره، واحتاج الأمر إلى أن نحذر الناس من شره، أو أن نحذر الناس من بدعته، أو أن نرفع أمره إلى السلطان. فهذا الأمر لأن الشرر قد عم وزاد عن حده، فهذا يحذر منه ويرفع أمره إلى السلطان حتى يرتدع ويرعوي. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال النووي: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنه حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فالحمد لله فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. الإمام أحمد أوصى بعض ولده بوصية فقال: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. مرة أخرى: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. أيضا جاء عن بعض السلف أنه كان يقول: إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر. والانتباه أيها الأحبة الأفاضل من الهم بالسيئات، يخشى أن يغلب الهم على الإنسان فيفعل هذه السيئة، أو أن تسلب هذه السيئة لبه والعياذ بالله. أما إن جاءت السيئة كهاجس وحديث نفس فدفعها فلا شيء عليه في ذلك بإذن الله عز وجل. لذلك جاء عن بلال بن سعد أنه كان يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت. عصيت من؟ عصيت الله عز وجل. لذلك طالب العلم لا يهون الذنوب على الناس. يعني بعض الناس قبل أن يعمل الذنب بعضهم يقول: هذه صغيرة والصغيرة يسيرة وسهلة، وهو لم يفعل الذنب. فإذا قلت له هذا الكلام تجرأ على هذه المعصية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب. فنحذر الناس من تمني السيئات والهم بها، ونحذر الناس من استصغار المعاصي، وأيضا نذكر الناس بعظيم فضل الله عز وجل. وطالب العلم يستعمل الترغيب والترهيب، بعضهم يستعمل الترغيب فقط هذا غلط، وبعضهم يستعمل الترهيب فقط هذا غلط. استعمل الترغيب والترهيب وتكون استعمل الترغيب والترهيب، وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. رواه البخاري. الجملة الأولى: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. في طبقات الحنابلة قال أبو إسماعيل الترمذي: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث. هذا رجل ذكر له أصحاب الحديث طلاب العلم، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقال الإمام أحمد وقام: زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته غضب. كيف طالب العلم يتكلم على أهل الحديث وأهل العلم والعلماء الكبار والعلماء الراسخين. وانظروا إلى أدب الإمام أحمد مع أهل العلم. قال محمد ابن محمد ابن إدريس الشافعي قال لأحمد بن حنبل: أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم سحرا، يعني في كل سحر يدعو للإمام الشافعي. لذلك أيها الأفاضل، علماءنا مشايخنا الذين تعلمنا منهم، ينبغي علينا ألا نغفلهم من الدعاء. أحدهم وذكر الشيخ الألباني قال: في كل ليلة أدعو الله له بالاسم، أدعو الله له بالاسم في كل ليلة. وفي مناقب الإمام أحمد بن الجوزي قال يوسف بن الحسين: سألني أحمد بن حنبل عن شيوخ الري، الري هذه التي منها أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وابن أبي حاتم وغيره، قال وقال إمام أحمد: أي شيء خبر أبي زرعة حفظه الله؟ فقلت: خير. فقال: خمسة أدعو لهم في دبر كل صلاة قبل السلام، أبواي والشافعي وأبو زرعة، قال وآخر ذهب عني اسمه. هكذا كان الأئمة، هكذا كان الأئمة. فائدة غريبة أيها الأحبة الأفاضل، يعني العالم الحنبلي المعروف الطوفي سليمان بن عبد القوي نجم الدين المتوفى في سنة 716، صاحب شرح مختصر الروضة، ماذا يقول؟ ولطالما نظرت في كتب الفضلاء فإذا رأيت فائدة مستغربة أو حل أمر مشكل ماذا يصنع؟ قال: أقرأ لمصنف الكتاب شيئا من القرآن وأجعل له ثوابه على مذهبنا. هو حنبلي يقول إذا استفدت من عالم فائدة ماذا أفعل؟ أقرأ شيء من القرآن وأقول ثواب هذه القراءة لفلان الفلاني. قال: وإن كان المصنف ممن لا يعتقد وصوله، يعني كان المذهب الآخر يعتقد، مذهب الشافعية يقولون بأن هذا الأمر لا يصل للميت، وخير من هذا ماذا؟ التدعو له، خير من هذا أن ندعو لعلمائنا ومشايخنا. فلذلك هذا أمر ينبغي علينا أن نحرص عليه. ثم ذكر ثم جاء في الحديث القدسي ذكر الحظ على الفرائض والنوافل، ومن أسباب إجابة الدعاء عدم تفريطك في النوافل وفي السنن. فائدة: المغني لابن قدامة كتاب فقهي موسع وفيه الخلاف العالي. ابن قدامة في المغني ماذا يقول؟ يستحب في المغني، يعني واحد يستغرب من كلام ابن قدامة، يعني العادة في هذه المطولات ما يريدون مثل هذه الفوائد. قال: يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ليكون له ختمة في كل أسبوع. قال عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل سبعة، يقرأ في كل يوم سبعا لا يتركه نظرا. وقال حنبل: كان أبو عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة. والسلف كانوا يحزبون القرآن، يحزبونه كيف؟ يختصرون التحزيب على ماذا؟ ها؟ لا، سبعة أيام. يعني كيف يحزبون السور؟ لهم مختصر في ذكر السور، يعني اليوم الأول تقرأ إلى لا بس لا بارك الله فيكم، بس ما هي السور؟ بس في يختصرون اختصار في كلمة واحدة، ما هي؟ ما هي؟ أحد يعرف؟ أنا الذي أذكر أصبر علي شيخي، أصبر علي. يقولون، لأن حتى ما تذهب مني الفائدة شيخ، لا أقصد شيء بارك الله فيك، يقولون فمي بشوق. سأذكر أمرين: فمي الفاتحة، فمي فاء الفاتحة، ميم أي سورة؟ المائدة، والتكملة عندكم. فمي بشوق، فمي بشوق، يعني هكذا يرتبون ويحزبون القرآن، هذا ما يذكره بعض أهل القراءات، فمي بشوق، وهكذا كانوا يحزبون سور القرآن الكريم. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، عندما يأتيك المستفتي انتبه، هل هو فعلا أخطأ ووقع منه الأمر نسيانا أم هو يخدعك في السؤال؟ بعض المشايخ أحلت عليه رجل وقلت له يا شيخ هذا الرجل عنده سؤال في الطلاق، فاتصل علي شيخي وقال يا عبد الله هذا الرجل كذاب وغير صادق. فيا طالب العلم انتبه، بعضهم يقول لك يا شيخ أنا كنت ناسيا، تقول أكيد ناسي، قال لا يعني ما كنت ناسي يعني، ما هذا العبث، هذا الأمر لا يصلح. وبعضهم يعني يخدع المفتي يقول يا شيخ فلان الفلاني جامع امرأته في نهار رمضان وهو لا يدري، تقول له لا يدري عن الجماع أم لا يدري عن الكفارة؟ يقول لا يدري عن الكفارة، تقول عليه الكفارة. واضح بارك الله فيكم، هو يريد أن يخدعك، وهذا أمر يقع عند بعض الناس، يخدع المفتي بسؤاله. فانتبه لذلك يا طالب العلم، واستفصل من الناس جيدا. فبعضهم يقول وقع مني هذا الأمر نسيانا سهوا وهو غير صادق في كلامه. أقرأ عليكم كلام لابن القيم في الموقعين، إيش الكلمة التي قبلها؟ إيش الكلمة؟ إعلام ولا أعلام؟ ها؟ بالفتح، بس الشيخ مصر على الفتح. إعلام ولا إعلام ولا أعلام؟ بالفتح، كلاهما صحيح. هي معالم، يذكرون أن بعض النسخ عليها معالم الموقعين، لكن أعلام ولا إعلام؟ أعلام بالفتح، والكسر صواب ولا خطأ؟ لا لا، اسم الكتاب الآن شيخي، اسم الكتاب بس اكتمل المعنى؟ لا لا، أنا أسألك سؤال، إعلام الموقعين عن رب العالمين اكتمل المعنى؟ لا ما اكتمل. لذلك الصواب أيها الأحبة الأفاضل أعلام الموقعين بالفتح ليس بالكسر. وإذا رجعتم إلى المقدمة طبعت المجمع تجدون ضبط هذه الكلمة جيدا، إنما هي أعلام الموقعين ليس إعلام. إعلام الموقعين عن رب العالمين، طيب وبعدي إعلامهم بماذا؟ واضح بارك الله فيكم، فهي أعلام الموقعين. ليس هكذا شيخي، ليس هكذا، رحمك الله. نعم، والضبط بكسر الألف متأخر، الضبط بكسر الألف متأخر، وارجعوا إلى المقدمة في هذه الفائدة. على العموم أحسنت شيخ، صادق شيخ، صادق. ابن القيم يتكلم عن المفتي، قال يعني من صفات المفتي معرفة الناس، قال فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه، فقيها في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، يعني فقيه بالأمر والنهي وفقيه في ماذا؟ في معرفة الناس، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا. ثم قال بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم. نعم، طالب العلم يابد أن يضبط هذا الأمر حتى لا يخدع من قبل بعض الناس، حتى لا يخدع من قبل بعض الناس. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، احذر التسويف، فإن التسويف داء خطير. في المحتضرين لابن أبي الدنيا عن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد القيس، هذه القبيلة المعروفة، أوصي، بما توصينا؟ قال: أنذركم سوف. احذر كلمة سوف. سوف أؤلف، سوف أحفظ القرآن، سوف أطلب العلم. قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، احذر الأماني. يعني أحيانا تكون عند الإنسان أماني من دون عمل، يعني بعضهم إذا ركب السيارة يعني يقول: إن شاء الله بعد عدة سنوات سأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، ويعيش في أماني عظيمة، فإذا به قد وصل إلى الموضع وهو هو فلان الفلاني. هذه الأماني ذهبت أدراج الرياح. قال لي أحد الزملاء، كان عندهم زميل في العمل شاب على تدين واستقامة، يقول لصاحبي: أنا عندي طموح أني أكون كذا وأكون كذا، وهذا الأمر من غير عمل غير جيد، مع العمل ونية الخير هذا أمر طيب. قال: فانصرفنا من العمل في يوم الخميس، ثم لم يأتي يوم الأحد بداية العمل، دفناه قبل يوم الأحد يوم السبت، نام ولم يستيقظ. فلذلك يا طالب العلم احذر هذه الأمان. قال ابن مسعود كما في السنة الكبرى للبيهقي: إذا ركب الرجل الدابة، وهذا أمر لننظر هل يقع منا أم لا، إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان، فقال له: تغنى، احدب الشعر، فإن لم يحسن قال له: تمنى. يقع لنا هذا الأمر أم لا؟ يقع. موضوع الأماني وغيره، وبال الإنسان يذهب بعيد ثم يجد نفسه أنه ما حصل شيئا. قال ابن القيم في مدارج السالكين: من مفسدات القلب ركوبه بحر الأماني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس. وللأسف الشديد الآن صارت الأماني علم عند بعض الناس. يقول مثلا بعضهم: تريد أن تكون ثري، امسك حجر من الحجارة بين يديك، ويسمون هذا علم الطاقة وعلم التفكير الإيجابي، وقل: أنا غني أنا غني أنا غني. طيب وبعدين إذا رمينا الحجر وش انت؟ بارك الله فيك، ما تغير شيء. هذا كله من خديعة الناس. طيب هؤلاء يلقون دورات بمال ويخدعون الناس مثل هذه الأماني. قل له: يا أيها الذي يلقي الدورات، لما لا تجلس في بيتك وتقول: أريد أن يأتيني المال، أريد أن يأتيني المال، ثم يأتيك المال وتصبح غنيا. هذه من طرق أكل أموال الناس بالباطل وللأسف الشديد. ثم قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. عبد الله بن عمرو بن العاص قال عنه الذهبي: كان من ملوك الصحابة، كان عنده صحيفة فيها أحاديث. ما اسم هذه الصحيفة؟ أحسنت، الصادقة. وكان عنده بستان في الطائف، ما اسم البستان في الطائف؟ الوهط. ها يعني وورث عن والده قناطير مقنطرة من الذهب. وهذا الرجل العالم ابن الصحابي الجليل ذكر أبو هريرة أن يعني كلام مفاده أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان ينافسه في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المال ما غير عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يختم كل ثلاث ويصلي الليل ويصوم يوم ويفطر يوم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نحتاج أيها الأحبة الأفاضل أن نقرر ونؤكد هذا المعنى في أيامنا هذه خاصة، لأن الهجمة على السنة النبوية عظمت. ابن القيم في إغاثة اللهفان ذكر أبيات جميلة في مدح الصحابة، لضيق الوقت سأذكر بعض الأبيات في هذه القصيدة الطيبة. قال يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة ما الدرب ذات شمال، تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال. ثم قال أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. والأبيات جميلة جدا في وصف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ابن حزم في له يعني جمع بعضهم رسائل ابن حزم طبعت في مجلدين، وهذا كتاب قد يكون مغفول عنه عند بعض طلاب العلم. في مجموع رسائل ابن حزم يقول ابن حزم: بلغني عن مالك أنه سأله سائل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في رجل قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال قال إبراهيم النخعي كذا، يعني عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام إبراهيم النخعي، فقال مالك أرى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يعرض أمر على السلطان كيف يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لذلك أيها الأفاضل علينا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، ومن أقبل على الناس وقع في ذل، ومن أقبل على الله وجد عزا عظيما في ذلك. لذلك يذكر عن بعضهم أنه قال إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. أحيانا تزور بعض الناس تطلب منهم شيء يقول لك الخادم أو غيره فلان نائم اذهب انصرف، فيشعر الإنسان بذل عظيم. أما إذا يعني أحدهم يذكر بأنه وقعت له كربات قال والله وجدت تفريج هذه الكرب بركعات أركعها لله عز وجل. فلذلك إذا حسبك أمر شعرت بضيق، أحيانا بعض الناس قد يخذلونك ما يقفون معك أو غيره، الجأ إلى الله واضرع إلى رب العالمين وستجد الخير العظيم. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم. ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، خرجه البخاري ومسلم. ثم قال عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي، قال البتع والمزر بالكسر. فقيل لأبي بردة وما البتع، قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير، فقال كل مسكر حرام، خرجه البخاري. الفائدة من هذه الأحاديث أيها الأحبة الأفاضل يا طالب العلم ركز على دقيق العلم وتعلم المسائل الدقيقة في العلم فإنك تنتفع بهذا انتفاعا عظيما. معلوم أيها الأحبة الأفاضل بأن الرضاعات المحرمات كم؟ 5 رضاعات. طيب مسألة، امرأة أرضعت رضيعا رضعتين وحرم عليها كيف؟ سؤال لكم، امرأة أرضعت رضيع مرتين فقط مرتين وأصبح ولدها
أنا
لا لا لا، نتكلم عن خمس رضعات، خمس رضعات بس هي أرضع. لا لا شيخ، السؤال واضح، أرضعت مرتين، نحن نقول رضعات خمس، هي أرضعت مرتين. نعم. لا لا ما في مذهب. لا 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 لا، لا يوجد هذا على مذهب من يقول خمس رضعات، بس هي أرضعت مرتين ليس خمس. ها؟ لا لا شيخ يعني على وجه. لا 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 سخ ولا منسوخ، تفضل. إيه؟ أحسنت. رجل عنده زوجتين، الأولى رضعت هذا الولد مرتين، والثانية رضعته ثلاث مرات، واللبن لمن؟ للفحل. واضح بارك الله فيكم. لذلك يا طالب العلم دقيق مسائل العلم، طيب ترى تعلم هذه المسائل. وين صاحب الذي قال يريد يتزوج؟ وين هذا أحد من أندونيسيا أو غيره؟ أظن انتبه لهذه المسألة، هذه تنفعك. أنا من الفقراء الشيخ. لا شيخ يا، ليس ذكاء ولا غيره، هذا ذكره شيخ العثيمين، هذا يذكره شيخ العثيمين، والله ليس ذكاء ولا غيره أبدا. أخوان الكرام، كل هذا ليس من كيسي، هذا من فضل، يعني فضل الله عز وجل أولا وأخيرا، وأمر نتعلمه جميعا من مشايخنا. الحافظ ابن حجر ترجم لرجل في إنباء الغمر يعرف ب ابن خطيب يبرود، يبرود هذه أظن من بلدان الشام، قال ينقل عن ابن حجي أظن هكذا ضبط الاسم، كان من أحسن الناس إلقاء للدروس، ينقب، انتبه لهذا الأمر، ويحرر ويحقق، وكان الغالب عليه الأصول مناظرا بحاثا. فلذلك يا طالب العلم نقب وحرر وستستفيد فائدة عظيمة. ثم قال وعن المقدام بن معدي كرب، كم بقي على الأذان؟ طيب، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. قال ابن القيم في بدائع الفوائد وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا. والابن القيم كلام طويل في بدائع الفوائد عن فضول الطعام، فائدة عظيمة، عزي نفسك بها وسلي نفسك بها. المروذي تلميذ الإمام أحمد له كتاب أخلاق، كتاب أخبار الشيوخ وأخلاقهم، أخبار الشيوخ وأخلاقهم، يقول سمعت أبا عبد الله، يقول الإمام أحمد المروذي تلميذ الإمام أحمد قال سمعت أبا عبد الله يقول عن الدنيا إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها لأيام قلائل. يعني ما الذي يفوتك؟ طعام دون طعام، الغني قد يأكل طعام كثير من نوع كذا وأنت تأكل دون هذا الأمر، يلبس كذا وكذا وأنت تلبس دون هذا الأمر، هل يستحق الفارق الفضل أن نبيع الجنة من أجل شيء تافه من حطام الدنيا؟ لا والله، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها لأيام قلائل. ثم أخبار الشيوخ وأخلاقهم. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. يقولون بعض العامة يقولون فلان أعطاك موعدا عربيا، وإذا أعطاك موعد إنجليزي فهذا أمر طيب. طيب لنرجع، هذا يقولون الناس العامة يقولون، ما سمعت شيخي؟ يعني شيخي اصبر علي وأطل بالك علي، هذا كلام العامة، نقول كلام العامة، والعامة تعرف عامة مأخوذ من العامة، يقولون كل شيء. لنرجع إلى كتب السلف لننظر الوعد العربي الإسلامي كيف يكون، وعد أهل الإسلام كيف يكون. فالصمت لابن أبي الدنيا قال عن شعبة، شعبة بن الحجاج يقول ما وعدت أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، موعدا قط إلا قال لي حين يريد أن يفارقني ليس بيني وبينك موعد، يعني أنا ما أجزم لك بالحضور. قال فإذا جئت وجدته قد سبقني، هذا بدون شيء مؤكد وما يخلف في كلامه. لماذا؟ يخشون من هذا الحديث، واضح بارك الله فيكم، هذا الوعد الإسلام. أمر آخر، عن أبي عوانة قال كان رقبة، ما عرف من هذا رقبة رحمه الله، يعيدنا في الحديث ثم يقول ليس بيني وبينكم موعد نأثم من تركه فيسبقنا إليه، لأن كلمتهم كانت كلمة رجال. وما يذكره بعضهم الآن يقول هذا وعد إنجليزي، هذا كلام ليس بصواب، بل وعدنا وعد أهل الإسلام هو أفضل الوعود. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، على ذكر إخلاف الموعد، كان السلف وكان العرب عموما تذم إخلاف الموعد. في الصمت لابن أبي الدنيا قال عوف بن النعمان في الجاهلية الجهلاء، يعني في الجاهلية ماذا كان يقول؟ لأن أموت قائما عطشا أحب إلي من أن أكون مخلافا لموعد. وأيضا في الصمت لابن أبي الدنيا عن هارون بن رئاب قال لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة قال إنه كان قد خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبيه بالوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، اشهدوا أني قد زوجتها إياه. كانوا يشددون على أنفسهم في مثل هذه المسائل، ويعني ينبغي تربية الناس على مثل هذه الأخلاق الطيبة. ثم قال عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. فائدة ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وهذا ورد فيه أثر، يقول من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. نعم، التوكل يعطي الله عز وجل به العبد قوة عظيمة. الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد، ترى أخواني هذا شرح عظيم جدا على كتاب التوحيد، لأن فيه تحريرات، الشيخ ما ينقل، لا ينقل ويحرر ويناقش. يقول في شرح حديث 70,000 وعلى ربهم يتوكلون، قال ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه، بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء، فسبحان من يتفضل على من يشاء بما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولما قتل الشيخ سليمان بن عبد الله قال له بعضهم، قال لوالده بعضهم أيها العجوز لقد قتلنا ابنك في الدرعية، فأبوه قال كلمة طيبة جميلة، قال لو لم تقتله لمات. واضح بارك الله فيكم، يعني إذا قتلت أو ما قتلت سيموت، هذه سنة الله في خلقه. فبهت ذاك الذي قال له مثل هذا الكلام. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن ماذا؟ تفريد الله، التوحيد، واضح بارك الله، إفراد الله، التفريد من إفراد الله. يعني الشيخ ذكر هكذا، وأظن بأنها عبارة مأثورة عن السلف، تذكر كلفظة التفريد هكذا هنا. قال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. من معنى هذا الحديث، إذا تكاثرت عليك الأمور وأردت الإعانة من الله فأكثر من ذكر الله، فإن الطاعة تدعو أختها. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وابن القيم يقول ماذا في الداء والدواء؟ لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه برحمته الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. قال: ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ذكر الله عز وجل، المسلم يذكر الله في كل أحواله، ولكن ينبه السلف على ذكر الله عند المصائب خصوصا. في رجل من السلف له أمالي يقال لها أمالي ابن سمعون، هكذا اسم الأمالي، وهذه الفائدة أورد ابن القيم في الداء والدواء. عن عبد الله بن مسعود قال: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. فلذلك الذكر عند المصيبة هذا والله من الأمور، يعني حتى أن هذا الأمر من أعظم الأبواب الدعوية. الناس ما تخلو مصائب، هذا يموت ابنه، هذا يقع عليه مرض، هذا كذا، فتزورهم وتذكرهم بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وبهذا تم التعليق على 40 النووية مع زيادة ابن رجب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا جميعا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأن يجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونلتقي بحول الله في دورات أخر بإذن الله عز وجل، ويعني نلتقي بإذن الله في دورات أنتم من يشرح فيها الكتب وأستفيد منكم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.